الله أكبر إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
صلى الله عليك يا رسول الله. فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه يقول المرء على دين خليله. روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله. مستمعينا الأحبة، بهذا الحديث المبارك والذي نحتاج كل منا بأن يطبقه في حياته نصل إلى ختام هذا اللقاء والأنشودة الأخيرة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. نتمنى أن قضيتم أوقات نافعة وممتعة مع هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة.
تسعى بيح الفجر ارتوفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب رواحتي وتطفى يغازل ذكرك انفاسي حبيبي وسيد احساسي إلهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شيء أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبد حبيب من الجمال أجمل
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الشبهة.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة، وتسويل النفس، وتأويل العوج، ولبس الحق بالباطل.
وأوصى عليه السلام ولده الحسن عليه السلام بالقول: أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني الله، الصمت عند الشبهة.
إخوة الإيمان، بين ساعات وساعات في كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة، أي إسلام النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشاملة القائمة على الطاعة للفرض الإلهي، وإنكار لمعانيها الذاتية الفانية التي هي مادة الشر في الأرض، وإقرارها لحظات في حيز الخير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه، إذ كانت أعمال الدنيا في مجملها طرقا تتشتت فيها الأرواح وتتبعثر حتى تضل روح الأخ عن روح أخيه فلا تعرفها فتنكرها.
وهذا الوجود الروحي إخوة الإيمان هو مبعث الحالة العقلية التي جاء الإسلام ليهدي الإنسانية إليها، حالة السلام الروحي الذي يجعل حرب الدنيا المهلكة حربا في خارج النفس لا في داخلها، ويجعل ثروة الإنسان مقدرة بما يعامل الله الإنسانية عليه، ومن ثم لا يكون وجوده الاجتماعي للأخذ فحسب بل للعطاء أيضا، فإن قانون المال هو الجمع، أما قانون العمل فهو البذل.
بالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها أخي المستمع، يستشعر المسلم أنه قد حطم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان، وخرج منها إلى روحانية لا يحد فيها إلا بالله وحده.
وبالقيام في الصلاة يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السامي على الجسم كله، ليمتزج بجلال الكون ووقاره يسبح بحمده تعالى.
وبالتولي شطر القبلة في سمتها الذي لا يتغير على اختلاف أوضاع الأرض، يعرف المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابت في روحانية الحياة، فيحمل قلبه معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها.
وبالركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى يشعر المرء المسلم نفسه معنى السمو والرفعة عن كل ما عدا الخالق عز وجل من وجود الكون، وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات يكون المسلم جالسا فوق الدنيا يحمد الله سبحانه وتعالى ويسلم على نبيه وملائكته ويشهد ويدعو.
وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على الدنيا وأهلها إقبالا جديدا من جهتي السلام والرحمة. هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا لجمع الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة، ولتمزيق الفناء 5 مرات كل يوم عن النفس، فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلود، فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع.
إخوتي المستمعين، قال شاعر في وصف الهواجر: رب يوم هواؤه يتلظى فيحاكي فؤاد صب متيم، قلت إذ سقى حره حر وجهي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
وقال شاعر آخر في الهواجر أيضا: وهاجرة تشوي الوجوه كأنها إذا لفحت خدي نار توهج، وماء كلون الزيت ملح كأنه بوجدي يغلي أو بهجرك يمزج.
أقوال لا تموت.
يتميز الرفيع عزيز المستمع بأنه عاطفي بلا قلق، وعاقل بلا ارتباك، وشجاع بلا دجل.
لا ينقطع المرح من الدنيا إخوتي المستمعين، لأن الناس يموتون، ولا ينقطع الجد من الدنيا لأنهم يضحكون.
وأخيرا، لا أجر للخير إلا إتيانه، ولا ثمن له غير عمله. حقيقة مؤسفة.
يقول أحدهم متحسرا: رأيت الناس خداعا إلى جانب خداع، يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي.
صعد أحدهم إلى القطار وليس معه ثمن التذكرة، ولما سأله المفتش أجاب أنه محرر في جريدة الجمهورية ويسافر عادة مجانا، فقال له المفتش:
إن مدير الجريدة مسافر معنا وستدفع إن لم يعرفك.
وأخذه إلى المدير، ولما سأله أجابه:
إنه أحسن محرر عندي.
ولما نزل من المحطة أسرع الرجل إلى المدير وشكره لأنه خلصه من الورطة، فدهش المدير وقال:
ألست محررا؟
قال: لا.
فضحك وقال:
أنا لست مديرها أيضا، وقد فعلت مثلك وخفت أن تفضحني. مسك الختام.
إخوتي المستمعين، من أجمل ما قيل عن وصف الدنيا قول الإمام علي عليه السلام: الدنيا نار إن أقبلت، وإن أدبرت برت، وإن أنعمت عمت، وإن أينعت نعت،
وإن أسعدت عدت، وإن أركبت كبت، وإن حلت أوحلت، وإن سامحت محت،
وإن صالحت لحت، وإن بالغت بغت.
دار حلالها حساب، ومرامها عذاب، وشبابها يهرم، وحيها يموت. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة، وأنتم تتابعون مشكورين حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب الوسائل أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا طاف في الأسواق أيام خلافته قال: معاشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أيها الكرام، النص الذي اخترناه لهذا اللقاء هو من أجمع النصوص الشرعية وأبلغها في بيان آداب التجارة وطريقتها الفضلة التي تجعل مكسب الإنسان حلالا طيبا، يبهج قلبه ويزكي نفسه ويزيد رزقه. هذه الآداب تشمل كل عمل كسبي وحرفة بما يناسبها. فما هي أهم هذه الآداب في هذا البيان العلوي الجامع؟ نستمع لما يقوله أخونا الحاج عباس باقري ونحن نتأمل في إجابة النص العلوي على هذا السؤال الحيوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. طلب الخير من الله تبارك وتعالى هو الأدب الأول لكل ساع للحصول على رزق الله عز وجل، سواء كان كاسبا تاجرا أجيرا في القيام بأعمال معينة، موظفا إداريا في هذه الأزمنة ومصطلح عليه، جميع هذه الحرف والصناعات، عامل في مصنع، أن يكون طلبه للخير من الله تبارك وتعالى، لا يتكل حتى على نفسه في الرزق. هو هذا معنى الاستخارة، ويأمر أمير المؤمنين بتقديمها. يقول: معاشر التجار، قدموا الاستخارة. الاستخارة هنا ليست الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا معنى شرعي صحيح في محله. هنا المقصود من الاستخارة طلب الخير، وطلب الخير من الله تبارك وتعالى. وتبركوا، يعني البركة بالسهولة، وتبركوا بالسهولة، اليسر في التعامل مع الآخرين وفي أداء أيضا المهام الموكلة للإنسان للأجير، يسعى إلى أن يقوم بها مع شعور بالإقبال عليها، خدمة يقدمها للآخرين، حتى البيع والشراء، يخدم الآخرين من خلال البيع والشراء، حتى يخدم الآخرين بهذا المعنى، توفير حاجات يحتاجونها ويوفرها لهم بسهولة، فيحصل على بركة هذه السهولة وبركة إيصال الخير للآخرين، والتعامل بيسر مع الآخرين. هذه البركة هي التي تضاعف، هي بقية الله التي هي خير لكم، كما ورد في القرآن الكريم مضمون الآيات الواردة في قصة نبي الله شعيب. اقتربوا من المبتاعين، يعني لا تجعل بين، اجعل هذا الذي يشتري منك، الذي يبتاع منك شيئا، وكأنه رحم وكأنه قريب لك، لا تعامله معاملة الغرباء. كيف تحرص على أن لا تخون قريبك مثلا في معاملة تجارية، رحمك في معاملة تجارية؟ كذلك ينبغي أن تتعامل مع كل مشتر، مع كل مراجع لك في دائرتك إن كنت تعمل في دائرة وغير ذلك. وتزينوا بالحلم، بعض المشترين، بعض المراجعين قد يبدون بعض أنواع من الإيذاء غير المقصود، وحتى إذا كان مقصودا صاحب الحاجة أعمى، يأتي مراجعا قد أنهكته المراجعات الرسمية، أو يأتي مبتاعا ويصعب عليه اختيار نوع معين من هذه السلع فيتأخر في اختيار السلعة. هنا تحتاج إلى الحلم لكي تحصل على البركة. يعني هذه الموارد الأخرى المذكورة من هذه الآداب هي التي توجد البركة، الحلم مع المراجع، الحلم مع المشتري، واجتناب القسم. الله تبارك وتعالى أعز وأجل، اسمه الكريم أعز وأجل من أن يقسم به لكل حاجة، وحتى لو كان صادقا وردت كراهة اليمين عن في البائع والتاجر حتى في الموارد إن كان صادقا، يعني فضلا عن نستجير بالله من إذا كان كاذبا. اجتناب الكذب والتجافي عن الظلم وإنصاف المظلوم، من هذه آداب أساسية تجعل الرزق رزقا حلالا طيبا ينعش القلب ويبهج الروح، وتكون آثار الطعام الذي يأتي عن هذا الطريق هي آثار مباركة لا تؤدي والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. تبقى البلاغة الختامية في هذا النص، يعني لاحظوا جميل الربط العلوي بين هذه الآداب وبين الآية الكريمة وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كما وردت في الآية الكريمة تقديم الآداب الإيجابية أيضا ختمت بأن عدم مراعاة هذه الآداب من مصادق الإفساد في الأرض والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من جميع أشكال الإفساد في أرض الله ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري بشأن حديث حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ويبقى أن نثبت النتائج المحورية التي نستفيدها من هذا النص المبارك، وأهمها هي أولا إن على الكاسب أن يطلب الخير والرزق والبركة في عمله من الله عز وجل، وهذا معنى الاستخارة في هذا النص. ثانيا إن البركة تحصل للكاسب من أخذه بالسهولة واليسر في تعامله مع من يرتبط في عمله سواء كان مشتريا أو مراجعا. ثالثا إن التزام عرى الإنصاف والعدل في التعامل مع من يرتبط بهم في عمله والتزين بالحلم هي من أهم وسائل طيب المكسب والرزق الحلال، وأضدادها تجعل الكاسب من المفسدين، أعذنا الله وإياكم من فعالهم، اللهم آمين. نشكركم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه في لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روي في كتاب الوسائل أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا طاف في الأسواق أيام خلافته قال: معاشر التجار، قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، على مدى 20 دقيقة في الساعة 4:33 نقدم لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:57 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:16. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:22. يأتيكم برنامج شرح الآيات في الساعة 5:29 ولمدة ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. أوراق من التراث يأتيكم في الساعة 6:30. نساء في الإسلام يأتيكم في الساعة 6:41، يليه الواحة الأدبية. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تعالى في الآية 12 من سورة ياسين المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صدق الله العلي العظيم. روى الشيخ سليمان البلخي القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 في كتابه ينابيع المودة عن عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه قال:
كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام سائرا فمررنا بواد مملوء نملا، فقلت: يا أمير المؤمنين، ترى أحدا من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ قال عليه السلام: نعم يا عمار، أنا أعرف رجلا يعلم عدده، وكان فيه ذكر وكان فيه أنثى. فقلت: من ذلك الرجل؟ فقال: يا عمار، ما قرأت في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال عليه السلام: أنا ذلك الإمام المبين. وروى القندوزي الحنفي عن أبي الجارود عن الإمام محمد الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده الحسين عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا: يا رسول الله، هو التوراة أو الإنجيل أو القرآن؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا. فأقبل إليه أبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وآله: هو ذا الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شيء. هذا وقد أثبت القاضي نور الله الشوشتري في كتابه إحقاق الحق بأدلة كثيرة اختصاص هذه الآية بإمام المتقين عليه السلام، لا يسع المجال لبيانها هاهنا.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، في إطار الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، نقول: يرى باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن على المعلم أن يراعي أوضاع المتعلمين النفسية، فبعد أن يكمل المعلم بناء نفسه من النواحي الفكرية والعلمية ويأخذ بأسباب العلم النافع ويعمل به ويكون القدوة الصالحة لتلاميذه، عليه أن يفهم ماهية نفوسهم وطبيعة حاجاتهم فيستجيب لها وفق الأطر الشرعية المعتمدة، وذلك من أجل أن يثير رغبتهم في التعلم واندفاعهم نحو تحقيق هدفه المرسوم.
والإمام عليه السلام يذكر في مواطن متفرقة بعض الصفات التي تكسب مودة المتعلمين واحترامهم، نذكر منها: أولا المحبة، وتعتبر المبدأ التربوي الأول الذي بدونه لن يكون هناك تعليم ولا تربية. هذا ما أكده المحدثون وقرره الإمام عليه السلام قبلهم، فهو يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فأنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
وإذا كانت هذه النصائح موجهة إلى حاكم سياسي هو مالك الأشتر، فإنها أيضا من باب أولى موجهة إلى كل معلم ومربي. فالطلاب بحاجة إلى المحبة واللطف والرعاية كي يطمئنوا إلى معلمهم فيحبوه ويثقوا به ويقدروا مكانته، ومتى ما تمت هذه العلاقة فباستطاعة المعلم أن يفعل الشيء الكثير في ميدان التعليم.
ثانيا الصبر، وواقع الطلاب يتطلب من المعلم التسلح بالصبر، فهو بمثابة القائد الرئيسي لهم، والقيادة تتطلب هدوءا في الأعصاب ورؤية في الحكم وساعة في الصدر. الذي يعتبره الإمام آلة الرئاسة، وكل هذه يختصرها مفهوم الصبر الذي يقول فيه الإمام عليه السلام: وعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. نور من نور.
مستمعين الأعزاء، روى الحافظ المؤرخ ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم. وقد روى ابن عساكر هذا الحديث بصيغة أخرى، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم.
وحديث الصديقون الثلاثة أعزائنا المستمعين رواه أئمة الحديث ومهارة فنه، والسابر غور كتبهم ومصنفاتهم يجد أن هذا الحديث من تلكم الأحاديث الثابتة المروية في فضل أمير المؤمنين عليه السلام، وما أكثرها تعرض له مؤلفوها وأثبتوه مذعنين بصحته وذكروا تواتر نقله واحتج به المؤلف والمخالف. وممن رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، والحافظ الفقيه ابن المغازلي في المناقب، والحافظ الجنج الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير.
معالم نهج البلاغة. أيها الأفاضل، مهما تحدثنا عن نهج البلاغة فذلك الحديث لا يعكس قيمة هذا السفر الخالد بكل جلاء ووضوح، ومع هذا ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحن هنا نقول: لا غرابة إذا وجدنا أئمة الأدب وأحبار النظم والنثر وعلماء كلام العرب يندفعون نحو كلام الإمام علي عليه السلام، ويرتشفون من مناهله العذبة وموارده الرغدة.
وفي كتابه تذكرة الخواص قال سبط بن الجوزي البغدادي المتوفى عام 654 هجري قمري: كان علي عليه السلام ينطق بكلام قد حف بالعصمة، ويتكلم بميزان الحكمة، كلام ألقى الله عليه المهابة، فكل من طرق سمعه راعه فهابه. وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة، لم تسقط منه كلمة ولا بادت له حجة، أعجز الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين، ألفاظ يشرق عليها نور النبوة وتحير الأفهام والألباب. وقد اعتدتم حضرات المستمعين سماع شذرات من النهج بعد التنزه في روضة الشعر، وها نحن ندخل هذه الروضة بعد قليل. علي في مرآة الشعر.
قال الإمام الشافعي أحد أئمة المذاهب الأربعة: ماذا أقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه؟ إن قلت ذا بشر فالعقل يمنعني، وأخشي الله من قولي هو الله.
وقال الشافعي أيضا: علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. وقد ملك حب علي عليه السلام الذي يعد بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله إيمانا، وبغضه نفاقا، ملك قلب الصاحب بن عباد المعتزلي، حيث قال: حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطران قد خطت بلا كاتب. العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانبي.
شذرات من النهج. أعزائنا المستمعين، يجلي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة خط الإمامة وضرورته في دنيا المسلمين، ويحدد مرام الأئمة عليهم السلام، ويرشد الأمة المسلمة إليهم باعتبارهم الامتداد الحقيقي للرسالة والحملة الحقيقيين لرسالة الله تعالى، وهدية للعالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام واصفا أهل البيت عليهم السلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. وفي موضع آخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة في غيرهم. غرر الحكم.
قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الموت: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. كان النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قوما قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. وقال عليه السلام: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. وقال سيد العباد وإمام الزهاد: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وعن عبادته صلوات الله وسلامه عليه يقول: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أبنائك الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التحية وأزكى التسليم.
بحوث علوية. مستمعي الأكارم، في كتابه الموسوم بعلي والحاكمون قدم الدكتور الشيخ محمد الصادقي صورة مشرقة عن الحكومة العلوية، أي الفترة التي تولى فيها أمير المؤمنين علي عليه السلام زمام الأمور، والتي قاربت 5 سنوات، امتدت من عام 35 وحتى عام 40 للهجرة.
وفي مقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب يقول المؤلف مخاطبا قارئه: تجد هذا الكتاب كله ثورة ضد الظلم والباطل، وحركة إسلامية سامية نحو تأسيس دولة إسلامية مباركة على أساس دولة الإمام علي عليه السلام، رفضا لدويلات الجور والفساد غابرها وحاضرها. حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى الملتقى معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية عنوانها من وصايا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ شاكر اليوسفي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذا اللقاء الذي نقرأ من خلاله الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بها أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، قال أبو ذر: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فلم أر في المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي إلى جانبه جالس، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال: نعم، وأكرم بك يا أبا ذر، إنك منا أهل البيت، وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. كفلان يعني شنو؟ كفلان من رحمة الله عز وجل، ماكو عندنا بالقرآن يؤتكم كفلين من رحمته. قال: يا أبا ذر، إن الله عز وجل يقول: إني لست